إن المتحرك يستحيل أن يكون هو المحرك، لأن المتحرك أساس حركته هو طلب لكمال مفقود لديه، فيتحرك من أجل تحصيل ذلك الكمال. فالمحرك لهذا الشيء الفاقد للكمال الذي يحركه لتحصيل ذلك الكمال، هذا المحرك لا بد أن يكون واجدا لذلك الكمال الذي يفقده المتحرك. فالمحرك واجد لكمال، ثم يحرك المتحرك الفاقد لذلك الكمال من أجل تحصيله. فإذا فرضنا أن المحرك هو المتحرك فهذا معناه اجتماع الوجدان والفقدان في شيء واحد. الفقدان من جهة كونه متحركا، والوجدان من جهة كونه محركا، لأن فاقد الشيء لا يعطي. فإذا كان المحرك هو المتحرك لزم اجتماع الوجدان والفقدان في شيء واحد، وهو واضح الاستحالة. هذا إجمالا. أما تفصيلا، يعني تفصيل الاستدلال على أن المحرك غير المتحرك، تفصيل الاستدلال على أن المحرك لا بد أن يكون مغايرا لمن؟ للمتحرك. نقول الحركة على ثلاثة أنواع، لأن الحركة إما جوهرية يعني في الجوهر، وإما عرضية يعني في العرض. والحركة العرضية إما في عرض اللازم، وإما في عرض مفارق. فالأقسام ثلاثة: الحركة الجوهرية، الحركة العرضية في الأعراض اللازمة، الحركة العرضية في الأعراض المفارقة. فلنأتي إلى كل قسم من هذه الأقسام. أما القسم الأول، الحركة الجوهرية، ومعناها أن الحركة ثابتة في ذات وحقيقة وجوهر الشيء المتحرك. ولهذا قلنا في الحركة الجوهرية الحركة والمتحرك شيء واحد، لأن الحركة ثابتة لذاته في ذاته في جوهره. فالحركة والمتحرك شيء واحد في الحركة الجوهرية. إذا كانت الحركة والمتحرك شيء واحد، نأتي إلى المحرك. المحرك ماذا يوجد؟ المحرك قلنا المراد من المحرك هو الفاعل الإلهي، أي الموجد للحركة. فالمحرك موجد للحركة، والحركة عين المتحرك في الحركة الجوهرية. بعدها قياس من الشكل الأول، المحرك موجد للحركة والحركة عين المتحرك. إذن المحرك موجد للمتحرك. فإذا فرضنا أن المحرك هو عين المتحرك، صار الشيء موجدا لنفسه وهو واضح الاستحالة. إذن المحرك لا بد أن يكون غير المتحرك. هذا وين؟ في الحركة. خل أعيد لك الاستدلال. في الحركة الجوهرية كمقدمة، الحركة هي عين المتحرك لأن الحركة ثابتة في الذات والجوهر. فنشكل قياس من الشكل الأول، شو نقول؟ المحرك موجد للحركة والحركة هي المتحرك، فالمحرك موجد للمتحرك، فلا يعقل أن يكون المحرك هو نفس المتحرك، وإلا كان موجدا لنفسه، وهذا واضح البطلان والاستحالة. النتيجة إذن المحرك في الحركة الجوهرية لا بد أن يكون شيئا آخر غير المتحرك. ما هو؟ نقول وذلك الغير المحرك هو عقل مفارق للمادة، هو الذي يفيض الصورة ويحصل بها المادة، فذلك الفاعل المجرد. سواء افترضناه هو الباري عز وجل أو افترضناه العقل الفعال، المهم هو عقل مجرد، هو الذي يوجد ذلك الجوهر، وهو بعينه موجد لحركته. الفاعل المفارق للمادة الموجد للجوهر هو بعينه موجد لحركة الجوهر، لا بجعل وإيجاد جديد غير جعل وإيجاد الجوهر. يعني لا يوجد لدينا جعلان، جعل وإيجاد للجوهر وجعل وإيجاد لحركته، لا، كما قلنا سابقا إنه جعل بسيط. فالفاعل يوجد حركة الجوهر بعين إيجاده وجعله للجوهر وليس بجعل جديد. هذا في القسم الأول. قال الفصل العاشر في فاعل الحركة وهو المحرك، ليعلم أن الحركة كيفما فرضت، يعني شنو كيفما فرضت؟ يعني سواء كانت جوهرية أو عرضا، وسواء كانت في عرض لازم أو عرض مفاد، وسواء كان بالطبع أم بالقسر أم فاعل نفساني أو فاعل طبيعي، كل هذه الأقسام يكون المحرك غير المتحرك. أن الحركة كيفما فرضت فالمحرك فيها والفاعل فيها غير المتحرك. هذا في الحقيقة جواب عن يا سؤال من الأسئلة اللي طرحناها، هذا جواب عن السؤال الثالث. وطوى السؤال الأول والثاني لوضوحهما. وحينئذ توجد لدينا ثلاثة أقسام. هذا الكلام لحد الآن كلام إجمالي، أما تفصيلا نقول القسم الأول الحركة الجوهرية. فإن كانت الحركة جوهرية، يعني شنو جوهرية؟ والحركة يعني كانت الحركة في ذات الشيء، هذا عطف تفسير، وهو المتحرك بالحقيقة كما تقدم في محل، يعني وين تقدم؟ في الفصل الثاني من هذه المرحلة، مرحلة نفس هذه المرحلة الفصل الثاني. قلنا هنا لأنه في الحركة الجوهرية الحركة والمتحرك شيء واحد. إن كانت الحركة جوهرية كانت، هاي كانت جواب من خبر، كان كان صارت خبر كان. فإن كانت الحركة جوهرية، مو خبر كان، جواب الشرط. فإن كانت الحركة جوهرية كان فرض كون المتحرك هو المحرك، كان هذا الفرض شنو؟ فرض هذا خبر كان، كان فرض يا فرض افتح قول كون المتحرك هو المحرك، هذا الفرض ايش راح يصير؟ كان هذا الفرض هو فرض كون الشيء فاعلا موجدا لنفسه. أمين استفدنا من القياس؟ شو نقول؟ المحرك موجد للحركة والحركة عين المتحرك، فالمحرك موجد للمتحرك، فإذا كان موجد للمتحرك وكان هو نفس المتحرك كان موجدا لنفسه واستحالته ضرورية. إذن فالمحرك لابد أن يكون غير المتحرك، فالفاعل الموجد للحركة يعني المحرك هو الفاعل الموجد للمتحرك، فلا يمكن أن يكون نفسه. إذن ما هو؟ يقول وهو جوهر مفارق للمادة يوجد الصورة الجوهرية. طبعا هذا الجوهر المفارق قلنا شنو؟ إما هو العقل الفعال وإما شنو؟ يعني على المباني الموجودة يوجد الصورة الجوهرية ويقيم بها المادة، وكما قلنا سابقا والصورة شريك الفاعل على ما تقدم، يعني شريكة في العلة الفاعلية كما بينا ذلك وبينا المراد منه في المرحلة السادسة في الفصل السادس. نتكمل العبارة بعد. وهذا الموجز للجوهر اللي هو العقل المفارق يوجد الحركة بعين جعله وإيجاده للجوهر وليس بجعل جديد. القسم الثاني، الحركة العرضية في الأعراض اللازمة للوجود، ومثلنا للأعراض اللازمة للوجود بثبوت أصل الكم والكيف والمكان والزمان للجسم، لا تفاصيل وتعينات هذه الأعراض، لا أصل ثبوتها، أصل ثبوتها للجسم عرض لازم، كل جسم لا بد له من شنو؟ كم وكيف وأين ومتى، لكن تفاصيلها بعدها تصير مفارقة، يعني له هذا الكم المحدد، وهذا الكم المحدد قد يتغير بعد يوم أو يومين فيكون عرضا مفارقا. فهذه الأعراض اللي لوحظت كأعراض معينة فهي أعراض مفارقة، أما أصل ثبوت هذه الأعراض، أصل ثبوت الكم للجسم، أصل ثبوت الامتداد يعني هذا الحجم، فهذا ثابت ولازم ولا يمكن أن ينفك عن الجسم. هذه الأعراض اللازمة نقول كما قلنا في الجوهر، إن الفاعل الموجب للموضوع هو موجد للحركة في هذا العرض اللازم للوجود، فالعلة الموجدة للجسم هي بنفسها موجدة لكمه وكيفه وأينه، أصل ثبوت هذه الأمور لا تفصيلات وتعينات. فالفاعل الموجد للموضوع هو موجد لهذه الأعراض اللازمة للوجود. سؤال، موجد لها بنحو الجعل المركب أو موجد لها بنحو الجعل البسيط؟ بعبارة أخرى، هل الفاعل يوجد الموضوع ثم يوجد العرض اللازم للوجود أو لا؟ الفاعل الموجد للموضوع يوجد العرض اللازم للوجود بعين جعله وإيجاده للموضوع دون توطيط جعل آخر. الصحيح هو الثاني. يعني شنو الثاني؟ الفاعل الموجد للموضوع هو الفاعل والموجد للأعراض اللازمة للوجود من دون توثيق جعل آخر. لماذا؟ لماذا من دون توثيق جعل آخر؟ وذلك لأننا إذا فرضنا وجود جعل وإيجاد آخر للأعراض غير جعل وإيجاد الموضوع بأن يدعى إن الفاعل أوجد الموضوع، وهذا الإيجاد الأول والجعل الأول، ثم هذا الموضوع اللي هو المتحرك أوجد عرضه اللازم وهو الحركة، يعني أوجد الحركة في عرضه اللازم، فصار عندنا كم جعل وكم إيجاد؟ صار عندنا اثنين، جعلان وإيجادان. نقول هذا الافتراض بهذه الطريقة غير معقول، لأن معناه أن الفاعل المادي يوجد ويؤثر ويفعل من دون توسيط المادة. توضيح ذلك، مرادنا من الفاعل المادي ليس العلة المادية في قبال العلة الصورية، وإنما مرادنا من الفاعل المادي الفاعل الذي شنو منطبع في المادة وهو الجسم. فمرادنا من العلة المادية هنا مو العلة المادية في قبال العلة الصورية، لا، المراد من العلة المادية هنا العلة الجسمية، والجسم يتكون من مادة وصورة، فإذا مو مرادنا العلة المادية في قبال العلة الصورية، لا، وإنما المراد المجموع من المادة والصورة وهو الجسم اللي هو علة مادية في قبال العلة المفارقة للمادة المجردة عن المادة. فنقول الفاعل أوجد هذا الجسم المتحرك، وهذا الجسم المتحرك أوجد الحركة لنفسه. زين، هذا الجسم المتحرك مادي أو ليس ماديا؟ الجسم مادي. فإذا فرضنا أن هذا الجسم المتحرك هو الذي أوجد الحركة فهذا معناه أن العلة المادية أي العلة الجسمانية أي الجسم المتحرك فعل الحركة وأوجدها من دون توسيط المادة، لأن المراد من توسيط المادة أن يكون للفاعل وضع خاص مع المعلول، أن يكون للعلة وضع خاص وقرب وبعد بلحاظ من؟ بلحاظ المعلول، وهذا ما لا يمكن في محل كلامنا، لأن العلة هنا هي العلة الجسمانية والمعلول هنا هو الحركة، والحركة هنا لازم غير مفارق، وإذا كان لازما للشيء غير مفارق له فلا يعقل أن يكون له مع ذلك الشيء وضع خاص أو قرب وبعد، إذ أن الشيء ليس له مع نفسه قرب وبعد ورخاء. وهذا يعني أن العلة المادية الجسمانية تؤثر في الحركة من دون وضع خاص أو قرب وبعد، يعني من دون توسط المادة، لأن المراد من توسيط المادة أن يكون له شنو؟ وضع خاص وقرب وبعد. وبما أنه ليس له ذلك، يعني تكون العلة المادية فاعلة دون توسيط المادة، وهذا باطل. إذ قد أثبتنا في الأبحاث السابقة أن العلة المادية لا يمكن أن تؤثر إلا مع توسيط المادة، فكيف تؤثر دون توسيط المادة؟ إذن الفاعل للحركة والموجد للحركة ليس هو المتحرك، يعني العلة المادية الجسمانية، وإنما الفاعل للحركة والموجد لها هو نفس العقل المفارق الذي أوجد المتحرك وأوجد الجسم، نفسه الذي أوجد الموضوع أوجد الحركة. إذا لا يوجد لدينا جعلان وإيجادان، وإنما يجعله بوجود واحد. وإن كانت الحركة عرضية وكان العرض لازما للوجود، لهذا القسم الثاني، كالمقدار والوضع والمكان والزمان بالنسبة للجسم، طبعا أصل ثبوتها لا تفاصيلها والمتعين منها، فالفاعل الموجد للحركة هو نفسه فاعل الموضوع المتحرك، لكن لا بجعلين وإيجادين، وإنما بجعل وإيجاد واحد. يقول بعين جعل الموضوع، يعني الموجد للموضوع بعين إيجاده للموضوع وقد أوجد حركته في العرض اللازم لا بجعل آخر جديد. طبعا أشكل على المصنف بأن مقتضى هذا الكلام أن الموجد للعرض اللازم ما هو؟ الموجد للعرض اللازم هو نفس الفاعل المفارق الذي أوجد الموضوع وهو الجسم، الذي أوجد الجسم هو الذي أوجد شنو؟ العرض اللازم. بينما تقدم سابقا أن منشأ الآثار في الأعراض اللازمة والمفارقة هو الصورة النوعية وليس الفاعل المفارق للمادة الموجب للصورة النوعية، لا، هي نفس الصورة النوعية منشأ للأعراض اللازمة والمفارقة، لهذا أشكلوا على المصنف. من غير تخلل جعل آخر بين الموضوع وبين الحركة، غير جعل الموضوع، من غير تخلل جعل آخر، يعني لدينا جعل أول وجعل ثاني، الجعل الأول هو إيجاد الموضوع، ثم الجعل الثاني هذا الموضوع يوجد الحركة، نقول هذا الجعل الثاني ما داعي له أصلا، غير معقول. من غير تخلل جعل آخر بين الموضوع وبين الحركة، لماذا؟ إذ لو تخلل الجعل بين الموضوع والحركة وكان المتحرك اللي هو الموضوع التحقوس وهو مادي، لأننا افترضنا شنو؟ أنه جسم، الجسم والجسم مادي. وكان المتحرك اللي هو الموضوع مع كونه ماديا كان قاعلا في نفسه للحركة، فهو مادي لكنه فاعل. فماذا نشترط في الفاعل المادي؟ الفاعل المادي لا يفعل إلا بتوصيف المادي، يعني لا بد أن يكون له وضع خاص مع معلوله، وهنا لا يعقل أن يكون له وضع خاص مع الحركة، لأن الحركة هنا شنو؟ نفسه موجودة بوجوده، لأنه عرض لازم. إذ لو تخلل الجعل وكان المتحرك وهو مادي كان قاعدا في نفسه للحركة، ايش راح يلزم؟ كان فاعلا ماديا لكن شنو؟ من غير توسط المادة، يعني من غير توسط الوضع الخاص والقرب والبعد، لأنه لا يعقل أن يكون له وضع خاص مع نفسه. وقد تقدم في مباحث العلة والمعلول أن العلل المادية، قلنا المراد من العلة المادية شنو؟ مو في قبال الصورة، لا، العلة المادية يعني العلة الجسمانية. ليش نسميها مادية؟ لأنها منطبعة في المادة. أن العلل المادية لا تفعل إلا بتوسط المادة، يعني شنو توسط المادة؟ عطف تفسير. وتخلل الوضع بينها وبين معلولاتها، يعني لا بد أن يوجد وضع خاص بين العلة والمعلول. فهي إذن إذا كانت تحتاج، يعني العلة المادية، إذا كانت العلة المادية تحتاج إلى توسط وضع خاص مع معلولها، هذا يعني أنها عين المعلول أو غير المعلول. أعيد السؤال، إذا كانت العلة المادية لا تؤثر إلا في معلول بينها وبينه وضع خاص، فهذا يعني أنها لا تؤثر إلا في الأشياء الخارجة عن نفسها، وإلا لو كان الشيء في نفسها فليس له وضع خاص، إذ لا يعقل أن يكون الشيء له وضع خاص مع نفسه. ولهذا يقول، وهذا يعني أنها إنما تفعل، يعني هاي العلة المادية إنما تفعل وتؤثر في الخارج من نفسها، لأننا نشترط وجود وضع خاص، ووجود الوضع الخاص معناه أن المعلول خارج عن نفس العلة. إذن النتيجة، ففاعل لازم الوجود، اللازم غير المفارق للوجود اللي هو الحركة في محل كلامنا، فاعل هذا اللازم هو نفسه، فاعل ملزومه، يعني فاعل من الموضوع، ففاعل الموضوع وهو الملزوم هو الفاعل للازم وهو الموجد له، بجعل بسيط وإيجاد بسيط، لا إيجادين، إيجاد للموضوع وإيجاد للازم. ففاعل لازم الوجود وهو العرض اللازم، فاعله هو نفس فاعل الملزوم وهو الموضوع، يوجدهما معا بإيجاد واحد وبجعل بسيط. ما هو ذلك الفاعل؟ وهو جوهر مفارق للمادة جعل الصورة ولازم وجودها. المنظم يرجع للصورة، يعني أوجد الصورة وأوجد لازم وجود الصورة، لكن شنو؟ جعلا واحدا وليس بجعلين، لأنه يعني إذا بجعلين يرد عليه الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل، وهو جوهر مفارق للمادة. جعل الصورة وجعل لازم وجودها الذي لا يفارقها، لكن جعلا واحدا بسيطا وليس مركبا. وأقام ذلك الجوهر المفارق للمادة، أقام بها، يعني بمن؟ بالصورة. أقام بها المادة، يعني حصل بها المادة، لأن المادة لا يمكن أن تحصل إلا عن طريق الصورة. هذا هو القسم الثاني. إذن في القسم الثاني والقسم الأول الفاعل شنو صار؟ الفاعل الموجد للموضوع هو الموجد للحركة، سواء في الحركة الجوهرية كما في القسم الأول، أو في العرض اللازم كما في القسم الثاني. أما القسم الثالث إذا كان العرض مفارقا، قد يوجد وقد لا يوجد، فنقول إن الفاعل القريب المباشر ومن دون توسيط شيء آخر، الفاعل الموجد لهذه الحركة هو الطبيعة مطلقا، يعني سواء في الفاعل الطبيعي والفاعل الإرادي النفساني، وسواء في الفاعل بالطبع أو في الفاعل بالقصر، الفاعل القريب المباشر للحركة هو شنو؟ هو الطبيعة. طبعا مرادنا من الطبيعة الصورة النوعية. فمنشأ الأثر ومنشأ الحركة هو شنو؟ هو الصورة النوعية الطبيعة. طبعا هذا بناء على المدرسة المشائية التي آمنت بتعدد الفاعل الموجد وتسلسله في عالم الطبيعة. أما على مدرسة الحكم المتعالي فلا فاعل ولا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. المهم على المدرسة المشائية في الأعراض المفارقة الموجز للحركة التي هي من الأعراض المفارقة في هذه الموارد، الموجز لها هو الطبيعة، يعني الصورة النوعية. طبعا ومن هنا أشكل على المصنف أنه لماذا تفرق بين العرض اللازم والعرض المفارق؟ في العرض اللازم ما هو الفاعل؟ شنو قال المصنف؟ الفاعل هو المجرد عن المادة يوجد الموضوع ويوجد العرض اللازم بجعل واحد، بينما في العرض المفارق يقول الفاعل المباشر القريب هو الطبيعة والصورة النوعية، بينما في العرض اللازم قال لا، الموجد هو فاعل الصورة النوعية، وليس نفس الصورة النوعية. فالمفروض نقول المصنف إما أن يكون الفاعل فيهما معا هو ذلك الموجود المجرد الموجد للصورة والموجد لعرضها اللازم والمفاعل، وإما أن يكون المؤثر والفاعل هو نفس الطبيعة، يعني الصورة النوعية سواء في الأعراض اللازمة أو الأعراض المفارقة. أما هذه التفرقة بين الأعراض اللازمة والأعراض المفارقة فهي خلاف ما تبناه المصنف في الأبحاث السابقة. قال: وإن كانت الحركة عرضية والعرض مفارقا، كان العرض مفارقا، هذا القسم الثالث، كان الفاعل القريب للحركة هو الطبيعة يعني الصورة النوعية طبعا بناء على انتساب الأفعال الحادثة عند كل نوع جوهري، انتسابها علما إلى طبيعة ذلك النوع وصورته النوعية، وهذا طبعا مبني على غير مدرسة الحكمة المتعالية. هذا طبعا إجمالا في القسم الثالث. حينئذ قد يطرح إشكال: كيف تقول بأن الفاعل في الأعراض المفارقة هو الطبيعة دائما مع أن الفاعل قد يكون شنو؟ هو الطبيعة، وقد يكون فاعلا نفسانيا إراديا، وقد يكون من جهة أخرى فاعلا بالطبع، وقد يكون فاعلا بالقصد. فهل جميع هذه الأقسام راجعة إلى كون الفاعل هو الطبيعة؟ الجواب نعم، في جميع هذه الأقسام الفاعل شنو؟ هو الطبيعة. وهذا ما يأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يوم البحث.